أو قريب من الحرم، ويمكن أن يأتي المشاعر، وزاده المعتاد في سائر السنة يكفيه زادا في أيام الحج، ما يحتاج إلى زاد زائد، أو ربما احتاج إلى شيء يسير، فهذا يلزمه الحج، لأنه تكون الاستطاعة بالزاد والراحلة لمن احتاجهما. أما إذا لم يحتج، لأن المشاعر متقاربة والمشي بينها متيسر، بل إن كثيرا من الناس ربما فضل المشي بين المشاعر على ركوب السيارة لأنه أيسر له. لكن من كان بعيدا فالصحيح أنه لا بد أن يجد المال الذي يوصله، لا بد أن يجد مال يوصله إلى مكة، إما عن طريق السيارة إن كان واجدا إن كان لديه مركوب، أو عنده مال يستطيع أن يصل مكة عن طريق الجو أو عن طريق البحر. المقصود لا بد أن يجد المال الذي يوصله إلى مكة، هذا لا بد منه. الأمر الثاني أن يجد الزاد، يعني يجد ثمن الطعام وما يحتاجه في طريقه وما يحتاجه في إقامته، لو احتاج في مكة مثلا إلى استئجار، يحتاج إلى شراء متاع يحتاجه في مكة، لا بد أن يكون متوفرا له، لكن ويشترط أن يكون زائدا عن حاجاته الأصلية في قم. فلو أن إنسان مثلا لديه نفقة في إقامته، فإنه عليه لا يجب الحج حتى يجد نفقة زائدة عن نفقة في حال إقامته، مثلا نفقة لأهله ولأولاده، فلا يكلف نفسه بأن يحرم أهل أولاده من النفقة فيأخذها ويحج بها. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لأن نفقتهم واجبة، فإذا وجد نفقة زائدة فإنه يلزمه ذلك ويلزمه الحج في النفقة التي تكفيه. طيب، لو أن الإنسان مثلا ما عنده مال، ليس عنده مال، لكن عنده كتب، هل يلزمه أن يبيعها وأن يحج؟ ايش تقولون؟ واضح السؤال. لو عنده مثلا كتب، هل يلزمه أن يبيعها ويحج؟ نعم، ما يلزمه. لو كانت هذه، نعم، يقول ما هذه، وهذه كتب عندي وأنا أحتاج لها أحيانا، يعني ربما بحث فيها وربما راجع فيها، يعني كتب التي تكون لديه ويحتاج إليها، نقول هذه من ضمن نفقاته وضرورياته. لكن لو كان عنده من كل كتاب نسختين مثلا، عنده نسخة مصورة ونسخة مطبوعة مثلا، نعم، يبيعها. طيب لو قال هذه النسخة أصحح على هذه النسخة وأقابل بينها مثلا، تكون حاجة ولا بحاجة؟ حاجة، نقول لا يجمع. لكن لو كان إنسان هوايته جمع الكتب، يجمع عنده نسخ، نقول هذه تشبه المتاجر، تشبه التجارة في الحقيقة، فيلزمه أن يبيع ما لا يحتاج. أو كان إنسان مثلا عنده مثلا مركب، عنده سيارتان، سيارة لا يحتاج لها لكن وضعها زيادة، يلزمه أن يبيعها ولا ما يلزمه؟ يلزمه ذلك، ولهذا لأنها نفقة غير محتاج لها. ولهذا لو كان عليه دين مثلا لإنسان، قلنا أوفي الدين، قال ما عندي دراهم، عندك سيارة، كان سيارة أحتاجها، قلنا عندك سيارة أخرى ما تحتاجها، يلزمه أن يبيع هذه السيارة ويسدد الدين، ما تكون من نفقة ضرورية التي لا تجب مطالبته بها. إذن في هذه الحال نقول الاستطاعة كما تقدم بوجود النفقة الزائدة عن حاجته وحاجة أهله، بقول النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث المتقدمة لما فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. طيب هذا نوع. طيب إنسان آخر مستطيع عنده زاد وعنده راحلة لكن يشق عليه الركوب، يقول لنا أنا إذا ركبت السيارة أو ركبت الطائرة أتعب، ربما حصل له تقيؤ مثل ما يقع لبعض الناس، هل يلزمه الحج ولا ما يلزم الحج؟ ما يلزمه، يعني يلزم ولا ما يلزمه؟ يلزمه بنفسه أم بغيره؟ نعم يوكل، نعم يلزمه، لكن نقول يلزمه بغيره، يلزمه بغيره، يعني يكون مستطيع بغيره. فالاستطاعة نوعان، استطاعة بنفسه فيحج بنفسه، واستطاعة بغيره، هذا من؟ هذا الذي يجد المال لكنه لا يستطيع ركوب الراحلة. ولهذا سنقول نقول حج يلزمه أن يخرج المال الذي يحج به. وثبت في أخبار حديث ابن عباس وغيره رضي الله عنهما أنه قال حج لما قال رجل إن أختي بنظ ورأت قال إن أبي حج عنه، قال حج عنه. حديث أبي رزين العقيلي عند الخمسة أنه عليه الصلاة والسلام قال حج عن أبيك واعتمر، لما قال إن فريضة الله أدركت أبي لا يستطيع الركوب ولا الضعن، لا يستطيع الركوب والنزول والارتحال، ضعن الارتحال، قال حج عن أبيك واعتمر. ولهذا نقول يلزمه الحج بغيره فيخرج النفقة الواجبة ويلزمه ويقع الحج عنها. هذه مسألة من المسائل الأخرى أيضا في هذا الباب، أن من وجب عليه الحج فإنه يجب عليه أن يحج بنفسه، يجب عليه أن يحج بنفسه. لكن لو أن إنسان وجب عليه الحج نعم كما يجب أن يحج بنفسه ويقدم حج نفسه على غيره، يقدم حج نفسه على غيره. فلو أن إنسان مثلا وجب عليه الحج ثم حج وكيلا عن غيره، ثم بعد ذلك جاء يسأل قال أنا حجت عن غيري ولم أكن عالما أن الحج يجب على الفور، فتوكلت وحجت عن غيري، وش حكم الحج هذا؟ نعم يعتبر له. طيب هو أخذ مال، طيب الآن أخذ مالا من غيره كيف يعمل؟ وكل إنسان وأعطاه مال يرجعه إلى صاحبه، نعم خلك على الجواب الأول. يعني في هذه الحال إذا حج نقول الحج له، شو الدليل عليه؟ طيب نعم ايش قال؟ نعم ثم حج عنه، قال هذه لك، قال هذه لك ثم حج عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أقول لي، قال صديق، قال هذه لك ثم حج عن شبرمة. ولهذا كان حديث ابن عباس هذا حديث جيد، والذي رفعه ثقة، كان الصواب في هذه المسألة أن الحج يكون له. وهذا في الحقيقة من غرائب مسائل الحج، من الغرائب كيف يعني إنسان يحج عن غيره وينوي الحج عن غيره ويؤدي المناسك عن غيره ثم إذا فرغ نقول الحج عنك أنت، ينقلب الحج عن من نية الذي حج إلى شخص آخر وهو الذي حج. وهذا من حكمة الله ومن تيسير الله سبحانه وتعالى في تيسير أمر الحج. وهذا في الحقيقة جار على قواعد الشرع، لأن الأصل أن المكلف حينما يجب عليه حج فيجب عليه أن يؤديه بنفسه ولا يؤديه بنفسه، ثم يجب عليه المبادرة. وهذا في الحقيقة يمكن أن يكون من أدلة الدالة على أن وجوب الحج على الفور، وأن الإنسان يجب عليه يبادر. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحجة لمن حج، لا لمن، لا للموكل إذا كان لم يحج عن نفسه. ولهذا أمره بعد ذلك يحج عن شبهه. والمال الذي أخذه نقول يجب عليك أن ترجعه إلا إذا أراد أن يحج عنه مرة أخرى فلا بأس. يعني لو اتفق هو على أنه لا يرجع له المال لكن يعوضه بحجة أخرى فلا بأس بذلك. من المسائل أيضا المتعلقة بالحج أنه يجب على من قصد مكة حاجا أو معتمرا أنه لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. ولهذا كثير من الناس يتساهل في هذا من الحجاج وغيره، يكون قاصد إلى مكة وذاهب إلى مكة لقصد النسك الحج أو العمرة ثم يتجاوز الميقات ويمكث مثلا في مكة أو في جدة أيام ثم يحرم مثلا من جدة. يقول إنسان أنا بذهب إلى مكة أذهب إلى جدة وأنا أريد الحج، أريد الحج لكن أبي حج بعد 10 أيام أو بعد أسبوع مثلا، ثم بعد ذلك أحرم، فيحرم من جدة مثلا أو من الحل ثم يؤدي النسك. نقول هذا لا يجوز ولا يجزى، لا يجوز فعل هذا، محرم إذا كان عالما أو كان جاهلا لكنه متساهل. الجاهل المتساهل غير معذور، لأنه يجب عليه أن يسأل كيف يحج، كيف يؤدي مناسك الحج، لأنه يجب على العبد أن يتعلم أحكام الله قبل أن يقدم على العمل. وهذا بإجماع أهل العلم، يجب على المكلف قبل أن يقدم على العمل الذي لله فيه حكم أن يتعلم أحكامه قبل الإقدام عليه، ومن ذلك مناسك الحج. ولهذا من أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له تجاوز الميقات إلا بإحرام. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال هن لهن، بلفظ هن لهم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أراد، كل من قصد الحج العمرة جعل يجب عليه أن يحرم. هذه مواقيت حدها النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز تجاوزها بغير إحرام. ولهذا لو تجاوز بغير إحرام نسأل متى أحرم أو من أين أحرم. إن قال أحرمت بعدما تجاوزت الميقات وش يلزمه؟ إذا كان أحرم يلزمه ماذا؟ نعم أحرم، متى يعود يلزمه ماذا؟ دم. هذا إذا كان أحرم، إنسان تجاوز ثم أحرم، لكن تجاوز ولم يحرم مش يجب عليه؟ يجب عليه يعود. نعم نقول إن تجاوز له، المتجاوز في الحقيقة له أحوال، تارة يتجاوز وهو لا يريد الحج والعمرة هذا لا شيء عليه، هذا ورد، تارة يتجاوز وهو متردد يقول والله ما أدري، احتمال أنني أحرم بالحج أو العمرة واحتمال أنني لا أحرم، متردد، هل يلزم ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه، لأنه ليس عنده إرادة، والنبي عليه قال ممن أراد، من أراد. الأمر شخص آخر، شخص آخر مثلا الأول لم يرد والثاني متردد والثالث جازم بإرادة النسك في هذه السفرة، فهذا يجب عليه الإحرام. فإن جاوز ولم يحرم نقول له حالتان، جاوز تارة يحرم بعد مجاوزة الميقات وتارة لا يحرم، فإن أحرم نقول ثبت عليه الدم، وإن لم يحرم يجب عليه الرجوع. فإن كان تجاوزه عالما عليه الإثم، فيجب عليه التوبة والرجوع ويحرم من ميقاته الذي تجاوزه، وفي هذه الحال لا دم عليه، لأنه ما انتهك حرمة الإحرام بالإحرام، وانتهاكها يكون بالإحرام. هذه أيضا من مسائل الحج، ومسائل الحج كما تقدم كثيرة، مسائل الحج كثيرة، ومنها أيضا من مسائل الحج أن المتمتع أن عليه طوافين وسعيين على الصحيح، عليه طوافين وسعيين، وهذا هو قول الجمهور، يطوف أولا للعمرة ويسعى للعمرة ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يحرم بالحج اليوم الثامن يوم التروية، ثم بعد فراغه من الحج بعد اتيانه بعدما ينفر من عرفة ثم مزدلفة، ثم بعد ذلك في اليوم العاشر يطوف للإفاضة ويسعى، وهذا هو طواف الحج وسعي الحج، عليه طوافان وسعيان. وهذا الذي ثبت في حديث ابن عباس وعائشة عند البخاري، وأنهما أخبرا أن على المتمتع أنه يسعى أن يطوف العمرة ثم يطوف العمرة، أنه يطوف العمرة ويسعى، ثم بعد ذلك عليه طواف بالبيت وسعي للحج وسعي بين الصفا والمروة للحج، هذا في حديث صريح في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنه. جاء في حديث جابر في صحيح مسلم ما يدل على أن المتمتع يكفي سعي واحد، هو صريح في الحقيقة، وبين أن الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل حينما طافوا وسعوا للعمرة ثم طافوا وسعوا للحج، ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصروا ويتحللوا بعمرة، تحللوا ماذا؟ بعمرة، لأن المفرد والقارن إذا طافوا سعى يشرع له ماذا؟ أن يتحلل بعمرة، يعني يقصر من رأسه، وهو الأفضل إذا كانت أيام الحج قريبة حتى يوفر الشعر للحج. فإن كان الحج مثلا بعيد مثل أن يكون يعني قدم في ذي القعدة أو في وسط ذي القعدة، ففي السنة أن يحلق في العمرة وأن يحلق في الحج، لكن من قدم وهو متأخر مثل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قدم صبح رابعة من ذي الحجة فأمرهم بالتقصير حتى يبقى ما يحلق للحج، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل. حديث جابر قال ثم أخبر عن هؤلاء أنهم سعوا، أنهم طافوا بالبيت ولم يذكر أنهم سعوا، فأخذ بعض العلم من هذا أن من تمتع يكفيه سعي واحد، يكفيه ماذا؟ سعي واحد. وهذا اختيار تقي الدين، اختيار تقي الدين أبي العباس بن تيمية رحمه الله، احدى روايتنا احمد رحمه الله، وهو قول ابن عباس، وقال المفرد والقارن والمتوتع لهم سعي واحد، عملهم سواء، لا فرق بين المفرد والقارن والمتمتع، عليهم سعي واحد وطواف واحد. هذا قول جيد في الحقيقة، وحديث جابر يعضده ويقويه وصريح، لأنه ذكر أن الذين طافوا وسعوا ثم تحللوا أنهم تحللوا الحل كله ثم بعد ذلك طافوا بالبيت ولم يسعوا بين الصفا والمروة، هذا صريح. ولهذا قال بعض العلم أن المتمتع مثل المفرد ومثل القارن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، كما أنها في حق المفرد وفي حق القارن صار عملهما واحدا، كذلك أيضا في حق المتمتع. والذين خالفوا قالوا حديث جابر محتمل وتأوله بعضهم بتأويل فيه نظر، لكن قول الجمهور أن عليه سعيين، أن عليه سعيين وعليه طوافين، هذا هو قوله. حديث ابن عباس وحديث عائشة الصريح. ولهذا من زاد وعلم فهو حجة على من لم يعلم، وحجة على من لم يعلم. فأخذ الجمهور بهذا القول وقالوا به، وحملوا حديث جابر على وجه لا يخالف حديث ابن عباس وحديث عائشة. ولهذا كان قول الجمهور هو الأولى والأحوط إن لم يكن هو الواجب وهو المتعين. وهناك مسائل يعني أخرى في هذا الباب كما تقدم، لكن لعلنا نتعرض في البقية من المسائل الواردة من الإخوان. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول والعمل، آمين. صلى الله على محمد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الإحرام الذي هو ركن والإحرام من الميقات الذي هو واجب؟
الإحرام بمعنى نية الدخول في النسك، هذا لا يمكن الحج ولا العمرة إلا به، ولا يمكن أن يقع الحج ولا يحصل الحج ولا العمرة إلا به، وهو نية الدخول في النسك. أما الإحرام الواجب فهو التجرد من المخيط، وهو هيئة الإحرام. هذا الإحرام واجب مو بالإحرام، هيئة الإحرام الحقيقة، لأن الإنسان ممكن أن يكون محرم وهو عليه ثيابه، ممكن أن يسلم وهو عليه ثيابه، كما في قصة كما حديث يعلى بن أمية في الصحيحين رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل الذي أحرم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جبة وقد أحرم بالعمرة، عليه جبة يعني مثل الكوت أو الباط وتضمخ بالخلوق طيب نوع من الطيب، فأمره النبي عليه السلام أن ينزع الجبة وأن يغسل هذا الطيب الذي فيه لأنه محرم، وكونه لابس للمخيط، والأحسن أن نقول المحيط لا المخيط، لأن كلمة المخيط تشتبه على كثير من الناس، لأن النبي نهى عن المحيط ولم ينهى عن المخيط، يعني ما يحيط بالبدن، يعني كلمة المحيط أحسن من المخيط. والمخيط هذه من كلام بعض أهل الفقه رحمة الله عليهم، ولهذا ربما جاز لبس المخيط يعني لبس الذي فيه خياطة، لكن لا يجوز لبس المخيط إذا لم يكن محيطا، إذا لم يكن محيطا بالبدن. فكل شيء أحاط بالبدن، أحاط بأعلاه، أحاط بأسفله، سراويل، فنايل، كوت، قميص، مشلح، وكذلك كله لا يجوز لبسه. كذلك أيضا ما يتغطى به الرأس من عمامة أو شماغ أو غترة أو طاقية فلا يلبس، فما يغطي الرأس وما يحيط بالبدن كله كالقلنسوة التي قلانس التي تكون رأسها منها رأسها متصل بالرقبة، أو القميص الذي يكون لكتفين فما أنزل، أو مثلا يكون كتفين إلى وسط البدن، أو مثلا من وسط البدن إلى أسفل مثل السراويل وما أشبه ذلك، فهذا كله نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الصحيحين. البشت كذلك ما يجوز، لكن بعض العلم يقول إذا لبس مثلا كوت مثلا أو مشك ولم يدخل فيه يديه فإنه يجوز، يجوز ذلك، وهذا فيه نظر حقيقة، لأنه جاء في حديث نهى النبي عن الأقبية ظاهر العموم، وإن كان في سند الكلام، لكن عموم الأدلة تدل على أنه لا يلبس أي شيء يحيط بالبدن، لكن ربما قيل لو احتاج، إن احتاج إليه مثلا فلا بأس، أو وضعه على جهة لا تكون، مثل إنسان أراد أن ينام وضع البشت فوقه مثل الحال، لا بأس به، لا بأس، مثل لو إنسان عندك قميص، أنت الآن عندك قميص ثم أخذت القميص الآن وجعلته إزار أو جعلته رداء ثوب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو أخذ إنسان مثلا القميص هذا وجعله لفة على، جعله إزار، لا بأس، لأن المنهي عنه أن يلبسه، منهي عنه أن يلبسه. هذا لو إنسان مثلا كان في طائرة أو كان في سيارة في مكان ما عنده وأراد الإحرام، لكن صار ناسي ثياب الإحرام وليس عنده ما يشتري به مثلا، أو عنده لكن ليس عنده ما يشترى، يعني حال نقول تجعل ثيابك كالإزار ثم بعد ذلك تحرم بها، وإذا وجد إزار ورداء لبسه. فنقول هيئة الإحرام هي الواجبة، ولهذا حديث ابن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، فالتجرد واجب، لكن نية الدخول المسجد شرط، واختلف فيه هل هو شرط ولا ركن إحرام، شرط لصحة الدخول. ولو أن إنسان مثلا تجاوز الميقات بلا نية نقول ما دخل المسجد، ولو أنه نوى إنسان لبى وعليه ثيابه لبى بالنسخ، والحكم إحرام صحيح ولا لا؟ صحيح، لكن يجب عليه أن يتجرد، فإن كان عالما ذاكرا نقول يأثم عليه التوبة وعليه الفدية، فدية الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسخ، صيام ثلاثة أيام طعام ستة مساكين أو ذبح شاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير كعب بن عجرة. ولهذا النفس النسك تكفي مجرد النية، لو أن إنسان جاوز الميقات بمجرد عند الميقات أحرم بالنية، مجرد النية وما تلفظ بأي شيء، حكم إحرامه صحيح إحرامه، ولو ما تلفظ ما قال لبيك عمره أو قال لبيك اللهم لبيك، مجرد نية بقلبه يصح، لأن النبي قال إنما بالنيات، والحج والعمرة والنسك بالنية، لكن التلبية شعاره، التلبية الشعار، شعار للدخول فيه، شعار للدخول فيه، أما نفس النسك يصح الدخول بالنية، وصح كما هو قول الجمهور. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فقال لا بد من أن يتلفظ، وهذا قول مرجوح. ولهذا إذا نوى بقلبه دخل في النسك، لكن كونه يلبي لأن التلبية الشعار الحج هو أفضل وأكمل، فدل على أن الدخول فيه يكون بالنية، فإذا نوى دخل. نعم
أحسن الله عليكم. هل الإحرام يشترط له لون معين؟
نعم، الإحرام يعني نفس الثياب لا يشترط له شيء معين ولا لون معين من لا الأبيض ولا الأحمر ولا الأصفر ولا الأسود. المقصود هو أن يلبس إزارا ورداء، وإذا كان أبيضين كان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عباس في حديث سمرة قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطهر. فلبس البياض إذا كان مشروعا للإنسان في عموم أحواله في غير النسك، فكونه يلبس البياض في حال النسك أفضل وأتم، لأن قال إنها من خير ثيابكم وأطهر وأطيب، فشرع أن يلبس خير الثياب في إحرامه كما هو مشروع له أن يلبس خير الثياب في حال حله، ويشرع أن يلبس ما هو أطهر وأطيب لأنه مناسب بلا شك. ولهذا البياض أفضل وأكمل، أن يكون إزارا أبيض وأن يكون رداء أبيض فهو أفضل. ولهذا خير ما يلقى العبد به ربه ويتعبد به لربه ويبعث ويموت أن يكون على حال البياض، يلبس البياض في حال حياته ويلبس البياض في حال نسكه ويلبس البياض أيضا حينما أيضا في حال كفنه، يلبس البياض في حال كفنه كما تقدم. ولو لبس غير البياض مثلا فالإحرام صحيح، الإحرام صحيح. هذا في حق الرجال كما تقدم، أما في حق النساء فإنهن لا يتشبهن بالرجال في مثل هذا وتلبس أي شيء، والمرأة كالرجل فيما يتعلق بمحظورات الإحرام تماما سواء بسواء، إلا أنها في باب اللباس في محظورات اللباس تختلف عن الرجل، فتلبس ما شاءت من الثياب إلا نوعين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ما تلبس النقاب ومثله البرقع أو أولى منه، ولا تلبس ملابس اليدين ما تسمع اليدين القفازات وما سوى ما تلبس، لكن لا بأس أن تغطي يديها، لا بأس أن تغطي وجهها، لأن ما نهيت عن تغطية الوجه ولم تنهى عن تغطية اليدين، إنما نهيت عن لبس ما صنع للوجه، كما أن الرجل نهي أن يلبس ما صنع للبدن، فوجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فهي لم تنهى عن تغطيته كرأس الرجل، إنما نهيت عن لبس خاص. ولهذا ما قال فلا تغطي وجهها، قال لا تنتقم عليه الصلاة، كلمة النبي عليه واضحة وبينة وفي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه، قال لا تنتقم ولا تلبس الخفين، وهذا التخصيص معنى مقصود واضح. وإلا لو أراد مثلا أنها يعني أراد غير ذلك وأنها يعني لا تغطي وجهها لبين ذلك، ولهذا كان لها لا بأس أن تغطي وجهها ولو كانت في مكان ليس عندها أجانب، لكن إذا كانت وحدها وليس عندها أجانب فتكشف وجهها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن كنا يحرمنا وهن كاشفات، قال فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها، وليبين أنها كنا يغطين وجوههن بغير البرقع أو بغير النقاب. في حديث أسماء بنت أبي بكر أيضا عند الموطأ هذا المعنى، وأنه كنا يفعلن ذلك رضي الله عنهن. فلهذا لا تلبس هذا ولا هذا، يعني النقاب ولا القفل، ولها أن تغطي يديها بالعباءة ونحوها. نعم.
ما هو المقصود في حاضر المسجد الحرام؟ هل هم أهل الحرم أم هم من كان دون الميقات؟
في قول ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، هذا فيه خلاف كثير في الحديث، قيل من داخل الحرم، وقيل من دون المواقيت، وقيل من كان بينه وبين مكة مسافة قصر، في أقوال. والأظهر والله أعلم والأقرب أن الحاضر هو أهل مكة وأهل الحرم، أهل مكة وأهل الحرم، لأن مكة يعني بعض أجزائها خارج الحرم، خارج الحرم ووصل البناء خارج الحرم، فلهذا نقول إنهم هم أهل مكة وأهل الحرم، وهذا هو قول مجاهد رحمه الله أنهم أهل الحرم. وعلى هذا يكون التمتع، يكون سقوط الدم في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر الحرم، قوله ذلك هل يعود إلى نفس التمتع أو إلى دم الدم؟ الأظهر أنه إلى الدم لأنه أقرب مذكور، وأن أهل الحرم وأهل مكة لا بأس أن يتمتعوا، لا بأس أن يتمتعوا، لكن تمتعهم لا يكون بالخروج إلى الحل لأن هذا غير مشروع. فلو أن رجلا من أهل مكة أحرم من جدة أو قدم مثلا مسافر وهو من أهل مكة وأحرم من الميقات في أشهر الحج شوال فما بعده، أحرم في شوال فما بعده ثم حج من عامه، سنقول متمتع ولا غير متمتع؟ وهو مكي متمتع، نعم. لماذا؟ لأنه أخذ عمره في أشهر الحج لكن ليس عليه ماذا؟ دم. نقول التمتع لهم لا بأس به، يتمتعون لقول ذلك لمن لم يكن أهله عن الحرام، أظهر الله أعلم أنه يعني في سقوط في الدم، في وجوب الدم، في وجوب الدم، وأنه لا يجب عليهم الهدي، هدي التمتع. فعلى هذا هم أهل الحرم وأهل مكة كما تقدم، والدم واجب على يعني هدي التمتع واجب على غيرهم، نعم.
حج من عليه دين، تفصل فيه
من عليه دين، نقول على أحوال، إن كان الذي عليه الدين دينه حال فيجب عليه وفاء الدين، وحقوق العباد مبنية على المفاحة وعدم المسامحة والتشديد، نقول سدد ما عليك من الدين، فإن بقي عندك مال واستطعت الحج وجب عليك الحج، ما استطعت نقول الحمد لله لست مستطيع، لأن من شرط الحج الاستطاعة، هذا حال. حال الثاني إنسان عليه دين لكن الدين ليس حال، يقول أنا علي دين لكن الدين سوف يحل مثلا بعد 6 أشهر، نقول هذا على حالين، حال إذا حج يستطيع أن يسدد الدين في وقته، هنا على دين لكن مو بحال، فإذا حل الدين أستطيع الحج، أستطيع أن أسدد وأستطيع الحج قبل ذلك، نقول لا بأس أن تحج وأن يسدد الدين، لا بأس أن يحج ثم بعد ذلك يسدد الدين إذا حل عليه الدين. أما إذا كان يقول أنا ما أستطيع، أنا إذا حج أنا ما عندي إلا هذا المال الآن، والدين يحل مثلا بعد 6 أشهر وليس عندي إلا هذا المال، فيؤول الأمر إلى تضييع حقوق الناس ومطالبة والخصومات، نقول في هذه الحالة يرصد هذا الدين لسداد، يرصد هذا الدين لسداد هذا المال لسداد الدين. حال آخر إنسان عليه دين لكن يقول هو أقصار شهرية مثلا، ويقول أنا كل قسط أسدد بقسطه، هل أحج أو حج؟ نقول ما دام الدين أقصار والأقصار أن تسدده في وقته لا بأس أن تحج، لأنه لا ضرر على صاحب الدين، لا ضرر على صاحب الدين. وحال رابع إنسان عليه دين والدين حال لكن صاحبه لا يطالب به، صاحبه لا يطالب، نقول هذا على حالين، إن كان صاحب الدين أسقط عنك الدين، أسقط عنك الدين أو تعلم أنه سوف يسقط الدين فهذا راجع إليك، إن شاء أن يقبل إسقاط الدين له ذلك، يسقطه ويحج بمن عمل، وإن لم يقبل وخشي من المنة في هذه الحالة لا يلزمه ذلك وعليه ويسدد الدين ولا يلزمه الحج. لكن هل يحج لو كان إنسان عليه دين حال وصاحبه لا يطالب به؟ يقول هل أحج أو أسدد الدين وصاحبي لا يطالب؟ الأظهر والله أعلم يقول الإنسان كونه يخلي ذمته ويفرغ ذمته ويبرئ ذمته أولى وأكبر، لأن حقوق العباد كما تقدم بريح المساحة، ثم صاحبك الذي الآن لا يطالبك ما تدري ماذا يقول لك بعد ذلك وبعد الحج حينما يذهب المال من يديك، والله عز وجل عفو وكريم سبحانه وتعالى وحقه مبني على المسامحة، ولم يجل حج إلا لمن استطاع. وأن في هذه الحال أولى أنك تسدد ما عليك من الدين حتى تبرئ ذمتك، هذا هو الأكمل والأولى. نقول إن كما تقدم إن الدين على مثل هذه الأحوال، وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يفرغ ذمته. لكن لو كان إنسان عليه دين مثلا وهو لا يستطيع سداد الدين، مو غالي، ويستطيع الحج بلا مشقة وبلا مال، بمعنى أن يقول إن النفقة في الحج مثل نفقتي وأنا في بلدي، ما أحتاج إلى نفقة زائدة، نفس النفقة، يعني نفقته الضرورية التي تكفيه في حال إقامته مثل نفقته في حال الحج، ولا يستطيع سداد الدين. هل يحج؟ واضح السؤال مش واضح. إنسان عليه دين لكن لا يستطيع السداد، ما عنده مال، ويقول أنا أريد الحج ويمكن أحج ولا أحتاج إلى مال، نفقتي التي في الحج تكفيني مثل نفقتي في حال الإقامة، مثل نفقة من إنسان يكون قريب مكة، أو يكون مثلا يذهب ما يحتاج يعني في سفره، مثلا قد يكون مثلا يعني في سفره إما مع رفقة أو المقصود ما يحتاج إلى نفقة، ونفقة المعتادة في حال إقامة مثل نفقته في الحج تماما سواء بسواء. نقول هل يحج أو لا يحج؟ يحج لكونه مع ما يسوى سنين، أو يحج لكن يقول الاستواء النفقة، نعم يحج لأنه لا يطالب. الأظهر والله نقول لا بأس أن يحج، لا بأس، لأنه في الحقيقة كما قال سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأنه يجب إنظاره، يجب إنظاره ولا يجوز مطالبته، فإذا كان إنظاره واجب نقول لا تجب مطالبته في هذه الحال. نقول هذا ما دام أنه لا يستطيع سداد الدين ولا يضر بالدائن فلا بأس بذلك. نعم لا حتى في حجة هو في الحقيقة الآن هذا الشخص إذا كان مستطيع ما عليه حج، يعني ليس واجب عليه الحج في الحقيقة، الحج ليس واجب، لكن مع ذلك نقول سواء كان حج فرض أو حج سنة، حتى لو سمى الآن حقا سبق أن حج فرضة وأراد الحج وهو على هذه الصفة فلا بأس بذلك فيما يظهر. لا شد لو كانت أقل من ذلك، أي ما دام عليه دين يجب أن يخفف يعطي دائنا حقه ولو كان قليلا.
يقول هل الجهل والنسيان يسقط الإثم الفدية في المحظورات والواجبات؟
الفدية إن كانت فدية أذى مثل اللبس والطيب وسائر محظورات الإحرام هذه بالنسيان لا شيء، فلو أن إنسان لبس ثوبه ناسيا أو تطيب ناسيا، شو نقول؟ إحرام على فدية ولا ما على فدية؟ ما على فدية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله في حديث عباس عند مسلم قال الله قد فعلت، في قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا ليس من كسب القلب. الحديث المشهور رفع عن أمة الخطأ والنسيان، من الله تجاوز عن الخطأ والنسيان. فنقول في هذه الحالة لا فدية عليه ولا شيء، وإذا تذكر وجب عليه مباشرة أن يزيل ما به مثلا من طيب، وإن كان مثلا قميص لبسه فإنه يزيله، هذا إذا كان ناسيا. الجاهل كذلك، الإنسان تطيب جاهلا نقول لا بأس. ولهذا في حديث يعلى بن أمية المتقدم ذلك الرجل تضمخ بالخلوق ولبس جبة، ماذا أمره النبي عليه السلام؟ أمره بنزع الجبة وأن يغسل ما به من الطيب، ولم يأمره بفدية عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما هو التحلل الأول والتحلل الثاني، وهل يكون التحلل الأول بواحد من ثلاثة؟
التحلل الأول في خلاف ما يحصل، ذهب الجمهور إلى أنه لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة، يعني يكون بالرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الطواف والحلق، أو الطواف والرمي. واستدلوا برواية جاءت رميتم وحلقتم، لكنها رواية ضعيفة. استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين أنها رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وش وجه الدلالة من الحديث هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أولا ماذا؟ أول أفعال في يوم العاشر ماذا؟ رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف عليه الصلاة. فالأعمال هذه ترتب: الرمي، ثم النحر إن كان عليه نحر تمتع أو قارن أو مفرد يريد أن يهدي هديا أو أن يضحي مثلا، ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل، ثم الطواف، ثم السعي إن كان عليه سعي مفرد أو قارن لم يسعى مع طواف القدوم يعني متمتع أو مفرد أو قارن لم يسعى مع طواف القدوم. الرسول عليه الصلاة والسلام تقول طيبته ولحله قبل أن يطوف البيت، جعلت الطيب قبل الطواف، ففهم أن الطيب كان بعد ماذا؟ بعد الحلق، فعلمنا أنها طيبته بعدما رمى ثم حلق. هذا هو تقرير دليل الجمهور. الذين خالفوا وهو مالك رحمه الله ورجح الصاحب المغني وقول أبي ثور قالوا يحصل التحلل بمجرد رمي جمرة العقبة، استدلوا بنفس دليل الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها، قالوا إنه قوله عليه الصلاة والسلام طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، قالوا إن هذه رواية الصحيحين فسرتها رواية أخرى عند النسائي وهي أن قال قبل أن يرمي جمرة، بعد أن يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف البيت، بعد أن يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت، وقالوا إنه إنها طيبته بعد ذلك يعني بعد الرمي، والبعدية تقتضي المباشرة، فدل على أنها طيبته بعد رمي جمرة العقبة. واستأنسوا أيضا بحديث ابن عباس حديث عائشة إذا رميتم فقد حللتم. وبالجملة قول مالك رحمه الله جيد، ومن احتاط مثلا وأخر التحلل حتى يحلق فلا بأس، وإن تحلل بعد رمي جمرة العقبة فلا بأس، فلو أن الإنسان رمى ثم لبس ثيابه وتطيب فلا بأس، فيحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، ومن تأخر واحتاط فلا بأس بذلك، ولا يحصل التحلل الأكبر والأكمل وهو التحلل الثاني إلا بالطواف أو بالطواف والسعي لمن كان عليه سعي. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل أحرم من الميقات ولما بلغ نقطة التفتيش عند التصاريح خلع الإحرام ولبس ثوبه، ولما تعدى التفتيش خلع ثوبه ولبس الإحرام، فما الذي عليه؟
نقول أول شيء يجب على الإنسان أن لا يتعرض لأمور تكون سببا في إخلال الإحرام بكونه يحج ولم يكن معه تصريح، فيعرض إحرامه لمثل هذا، يعرض نفسه للمضايقة وإحرامه لشيء من الخلل، هذا هو الواجب عليه. لكن مثل ما تقدم، ولو أن إنسان فعل ذلك وأحرم أو لبس ثيابه بعد إحرامه، نقول في هذه الحال الإحرام صحيح، الإحرام صحيح وفعله خطأ وغلط. وإذا لبس ثيابه يكون عليه فدية أذى، يكون عليه فدية أذى للبس الثياب، لبس الثياب عليه فدية أذى لبسه متعمدا. وفدية أذى كما تقدم فدية من صيام أو صدقة، نسيك فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عجرة كما تقدم أن الصيام 3 أيام، وإطعام 6 مساكين، قال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، بلفظ نصف صاع من تمر أو إذبح شاة، بلفظ أبي داود إن شئت فصم وإن شئت فانسك وإن شئت فأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر. هذا هو الواجب، يعني واجب مخير بين هذه الأشياء 3. بعض العلم يقول إنه إذا فعل محظورا عامدا عالما يجب عليه الدم ولا تخير. استدلوا بعض الروايات، قال أتجد شاة ولو تذبح شاة فبدأ بها، والأظهر هو قول الجمهور وأنه مخير بين هذه الأشياء 3 مطلقا، سواء يعني مخير بين هذه الأشياء 3 مطلقا، سواء كان معذور عامد أو عامد غير معذور، أو يعني أو كان لأن كعب بن عجرة عامد لكنه معذور فخير، وقالوا إن العامد نوعين، عامد معذور وعامد غير معذور. والصواب أنه الواجب هو التخيير بين هذه الأشياء 3، سواء كان معذورا أو غير معذور، لكن المعذور لا يثم عليه وغير المعذور يكون آثم عليه التوبة.
فضيلة الشيخ، تعلموا رحمكم الله ما حصل في الأزمنة المتأخرة من الزحام الشديد عند الجمرات مما ترتب عنه وفيات بالمئات، فهل يقال يجوز الرمي قبل الزوال ترخيصا للناس ولوجود المشقة أمر التفصيل؟
هذه مسألة، وهي مسألة دعاء الزحام والمشقة في رمي الجمرات، لا في الحقيقة كلها دعوة ليست حقيقة، وهي مسألة سبقا شرنا إليها الدرس الذي مضى مع الإخوان مسألة الرمي، ذكرنا شيء من التفصيل في هذا، لا بأس من لكن ما تيسر لأهمية المسألة وتساهل كثير من الناس في مسألة الرمي قبل الزوال. نقول إن الرمي لا يجوز على الصحيح إلا بعد الزوال، بل هو بالحقيقة كالأمر المقطوع به، وهو قول جماهير العلماء، إنما وقنا كأقواله في الحقيقة تعتبر كالشذوذ بالنسبة لأقوال أهل العلم كالمخالفة بالنسبة للأدلة، وصاحبها يعني في قول هذا من باب الخطأ المغفور لا السعي المشكور، إنما هو خطأ مغفور وهو مأجور على اجتهاده. أما الصواب كما تقدم فهو الرمي بعد الزوال، ولهذا ثبتت الأخبار في هذا. أولا صح في حديث جابر عند مسلم ورواه البخاري تعليقا مجزوما به أنه رضي الله عنه قال رمى النبي عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة روحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. انظر إلى قول رمى جمرة العقبة روحا وأما بعد ذلك إذا زالت الشمس، هذا واضح في التفريق بين رمي الجمار وأن رمي العقبة يكون روحا، وأن ما بعد ذلك ويوم التشريق يكون بعد الزوال. وهذا قول جابر رضي الله عنه واضح في أن الرمي مختلف، وأن من قال إن رمي الجمار قبل الزوال جائز هو في الحقيقة جمع بين ما فرق الله بينهما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفعل جابر وقول جابر واضح في هذا، ولهذا وضح حجة النبي عليه الصلاة والسلام وبينها، ومن ذلك هذه المسألة وأنه قصد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني حديث ابن عمر صحيح البخاري أنه سأله السائل قال متى أرمي قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. انظر إلى قول السائل متى، يسأل ابن عمر بصيغة الزمان متى يستفسر بها عن الزمان، ثم أجاب ابن عمر بالحين وهو الزمان والقدر من الزمان. قال كنا نتحين أي نتحرى هذا الوقت، فإذا زالت الشمس رمينا، يعني أننا نرمي في هذا الوقت. دليل آخر حديث ابن عباس وحديث عائشة عند السنن أنه عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال، وكان يذهب إليها ماشيا ويرجع ماشيا عليه الصلاة والسلام، هذا في رمي أيام التشريق، خلاف جمرة العقبة فإنه رماها جاء إليها راكب عليه الصلاة والسلام. هذه الأخبار أي جابر من حديث ومن حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم كلها صريحة في أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال كما تقدم. أيضا حينما تنظر في هذه المسألة وتتأمل فيها ترى أنها واضحة في ذلك، في تقديرها وتعيينها بزوال الشمس، وذلك أنهم ذكروا أن النبي عليه السلام كان ينتظر ضحى إلى الزوال وهو في منى ومعه أصحابه، وما خير عليه السلام بين أمرين لاختار أيسرهما. ولو كان رمي الجمار قبل الزوال جائزا لما انتظر عليه الصلاة والسلام هذا الوقت إلى زوال الشمس مع طول الوقت، ثم لما زالت الشمس بادر بالرمي مباشرة. وقد علم أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادل الصلاة في أول وقتها، فلو كان مثل رمي الجمار قبل الزوال جائز لبادر عليه الصلاة والسلام رمي الجمار ضحا ثم عاد إلى منى فصلى الصلاة في أول وقتها، فجمع بين المصلحتين. وقد علم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد ذلك إذا رجع، لأنه كان مباشرة إذا زالت الشمس بادر إلى فريضة الوقت وهو الرمي، لأنها فريضة للزوال قبل الصلاة. وإن لو كان الرمي قبل الزوال جائز لكان الجمع بين المصلحتين بأن يرمي قبل الزوال ثم يعود إلى منى عند الزوال أو قبل الزوال ثم يبادر الصلاة إلى صلاة الظهر عند زوال الشمس، كان أيسر وأسهل وأجمع للمصالح في هذا الباب. فدل على أن التأخر إلى وقت الزوال أمر مقصود منه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الصحابة ذكروا زوال الشمس وزوال الشمس كما يعني سبب للرمي، والقاعدة أن الأسباب أمور في كثير من موارد الشرع لا تعقل، مثل أسباب الصلوات، مثل وقت الزوال لصلاة الظهر أو وقت الغروب، هذه أسباب لا تعقل، يعني من جهة الجملة من جهة التفصيل لا نعقل هذه الحكم، وإن كانت أحكام الشارع تعقل من جهة التفصيل من جهة تأصيلها لا من جهة تفصيلها، من جهة الجملة لا من جهة التفصيل في بعض الأحكام، فإذا كانت لا تعقل في بعض الأحكام مثلا في التوقيت كالصلاة كوقت الزوال من الصدق، فكونها لا تعقل في باب الحج من باب أولى، لأن التعبد في الحج أبلغ منه في غيره، تعبد في الحج من جهة تفصيله أبلغ من غيره. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلكم قبلتكم، قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلك ما قبلته. فالمعنى على التسليم والإذعان، فإذا كان هذا في غير الحج وهو في الحج أبلغ. وقد علم أن الأحكام التي لا تعقل لا يجوز القياس فيها ولا يجوز الاجتهاد بها، بل الواجب فيها التسليم والرضا، وهذا هو عين القبول، وأن لا يبحث في مثل هذه الأشياء بحثا يبطل به أحكامها. وأحكام الشارع تختلف، وإن كان الأصل في الأحكام التعليل، وهذا هو الغالب أحكام الشريعة التعليل، وأننا نعقل الحكمة والعلة، لكن هناك أشياء لا نعقلها أو لا نعقل أصلها، فالواجب أن نسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا. وهذا في الحقيقة في أمر الجمار أمر واضح وبين، بل إن رمي الجمار بعد الزوال وكونه وقتا محددا أمر واضح من الأدلة، بل هي من أوضح مسائل الحج ويوضح من غيرها. والذي يقول إن الرمي قبل الزوال يجوز في الحقيقة قد يأتي على كثير من مسائل الحج الأخرى، ربما يقول إنه ليس بواجب لأنها ليست أدلتها كأدلة الرمي بعد الزوال، مثل مبيت بمنى، ومثل مثلا ربما يعني الاستمرار بوقوف إلى مغيب الشمس يوم عرفة، وربما مسائل أخرى. لو أن إنسان أقدم على هذه المسألة وقال إن الرمي قبل الزوال بعد الزوال جاهز، وأن هذا الدليل لا يدعو الوجوب، ممكن نأتي إلى كثير من مسائل الحج ونقول إنها ليست واجبة ولا يدل الدليل على وجوبها. يجب حماية هذه المسائل والقول بها، وإلا لا أهدرنا قول الصحابة رضي الله عنهم المتقدم الواضح البين. أما قول من قال إنه لأجل الزحام، هذا ليس بصحيح. أولا أن الزحام كما قد علم وقد قاله كثير ممن يعلم حال الحج، وأنا سألت كثيرا ممن يعتني بالحج وكثيرا ممن رجال أمن حول الجمرات، قالوا إن الزحام لا يكون إلا يوم النفر الأول، يعني في الدعوة في مسألة الرمي قبل الزوال عند الجمرة الصغرى، وهذا واقع ومعلوم. الزحام لا يكون ليوم الثاني عشر عند الجمرة الصغرى أول ما تكون. لماذا؟ لأن الناس يأتون ويجتمعون ويتدافعون، ولأنها أول جمرة ترمى، يأتون من وقت قبل الزوال بوقت، ولا يزال الناس يجتمعون ويكثرون فيحصل عند التدافع، والزحام ربما حصل مقتلة، ثم بعد ذلك تفرقون على بقية الجمرات فيخف الزحام عند بقية الجمرات. ولهذا هم يقولون إن الزحام وقته الشديد لا يتجاوز الساعة، من ساعة من نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع، بعد ذلك يخف الزحام جدا، يخف الزحام وإن كان يبقى زحام لكن يكون خفيف. وهذا في الحقيقة نتيجة فعل الناس، وهو أمر واقع، يعني أمر واقع. ثم في الحقيقة الدعوة أن الزحام أيضا لا يكون إلا بذلك اليوم ليس بصحيح، بل قد حصل من الزحام والشدة عند جمرة العقبة ما لم يحصل عند غيره. في بعض السنوات التي مضت حصل من عند جمرة العقبة مقتلة عظيمة وهي ترمى من بعد نصف الليل عند جمع من أهل العلم إلى غروب الشمس، بل إلى طلوع الفجر ترمى جميع هذا الوقت، ومع ذلك حصل هذا مع امتداد وقت الرمي. لماذا؟ لزحام الناس وعدم ترتبهم وعدم تنظيمهم ووجود الجهل من كثير من الحجاج وما أشبه ذلك. فلهذا دعوة أن الزحام يكون في عند هذه الجمرة دون غيرها دعوة باطلة. الأمر الآخر نقول لمن قال إن الرمي قبل الزوال جائز، نسأل متى يجوز الرمي؟ إذا قلت الرمي مثلا قبل الزوال جائز، متى يبتدئ الرمي؟ متى يبتدئ الرمي؟ شو يقول؟ يحدد مثلا من الساعة 10 مثلا، ها؟ لو شو يقول؟ نقول مثلا ماذا؟ يقول مثلا من يقول من طلوع الشمس ولا لا؟ وش الدليل عليه؟ يقول نقول أنت الآن إذا كنت تقول زوال الشمس لا ليس حد، وقد وردت به الأدلة وحدّه الصحابة رضي الله عنهم، كيف تبطل وقت جاءت به الأدلة وتحدد وقت لا دليل عليه؟ هل هذا إلا تقول وقول بلا علم وجرأة على القول على الله بأن تحده مثلا بوقت غروب الشمس بزوال بطلوع الشمس؟ يقول مثلا لا بعد الفجر مباشرة، على هذا ما يكون وقت الرمي تحديد أيضا لا دليل عليه. سلمنا أن مثلا بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر، سلمنا تنزلا، نقول في الحقيقة هل هذا يحل المشكلة أو يزيدها؟ في الحقيقة يزيدها إشكالا، يزيدها إشكالا، وذلك أنه إذا حدد مثلا بزوال بغروب الشمس بطلوع الشمس أو بطلوع الفجر فإن الازدحام سوف يكون، لأن الناس جبلوا على ذلك. كيف يقول؟ لأن الناس حينما يحدد من الرمي مثلا بطلوع الشمس أو بطلوع الفجر لا دليل عليه، لأن نقول كل وقت عذر. فعلى هذا سوف يرتب الناس حدوداته والحملات وجميع الحجة يرتبونه في وقت مبكر. الناس يبينوا عن عجلة وأصحاب الحجوزات والسفر سوف يبادرون سوف نرضي بعد الفجر في مباشرة يجتمع. فعند ذلك يحصل الزحام بل يحصل ما هو أكبر. سنقول نحن أليس الرمي يمتد على الصحيح طلوع الفجر؟ رمي الجمار أليس يمتد إلى طلوع الفجر؟ رمي الحادي عشر إلى طلوع الفجر. على هذا ما دام رمي يوم الحادي عشر يمتد إلى طلوع الفجر ورمي يوم الثاني عشر يبتدئ من طلوع الفجر على هذا يقول الذي سوف يرمي سوف يجعل رميه في وقت واحد. إن الناس مبرد لن يكلف نفسه يقول سوف أجعل رمي الجمار بدل يجب يكون في وقتين أجعله في وقت واحد. متى يذهب إلى جمرة العقل إلى الجمار مثلا قبل اليوم الحادي عشر قبل طلوع الفجر بنصف ساعة حتى إذا فرغ من الرمي من رمي يوم الحادي عشر يكون الفجر قد طلع مثلا لليوم ماذا الثاني عشر فيوفر عليه المسير إلى الجمار يكون مرة واحدة يكون مرتين. فعند ذلك يجتمع الناس الاجتماع الكبير والاجتماع العظيم لتحصل الزحام وتحصل المصائب. ولهذا لا تخالف الأدلة إلا توقعك في النزاع والخلاف والإشكال. ثم أصل الزحام موجود حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن الشأن في التزام بالسنة والهدوء عند رمي الجمار فتقرر أن الرمي بعد الزوال هو المتعين وأنه هو الواجب وأنه هو الذي جاءت به الأدلة كما تقدم.
السلام الله عليكم. ما هو الضابط في مسألة التوكيل في رمي الجمرات وضابط الضعف؟
ضابط التوكيل في مسألة الجمرات أن التوكيل لا يكون إلا لمن كان عالما. نأخذ بعد السؤال نقول رمي الجمرات التوكيل الأصل أن الرمي لا يكون إلا الرمي لا يكون إلا من نفس المكلف. هذا يجب عليه يرمي لكن متى يجوز أن يوكل؟ عند ما يكون محتاجا للتوكيل. مثل إنسان ما يستطيع الرمي لضعفه أو امرأة لا تستطيع الرمي مثلا لضعفها أو لمرضها أو لمرضها أو امرأة حامل مثلا نقول لا بأس أن يوكل. لكن لو أن إنسان قال في اليوم الحادي عشر يقول إنه متعب ما يستطيع تعب من الزحام ما يستطيع ذهب وطاف متعب الآن ولا يستطيع يرمي وبوكل نقول لا ما يجوز توكل لأن التعب عارض ثم نقول لا بأس تؤخر الرمي إلى الليل. قال ما أستطيع أنا متعب طول اليوم نقول لا بأس تؤخره إلى غدا فإذا كان شيء تعب عارض ومشقة عارضة نقول في هذه الحالة الواجب أنه يؤخر رمي لأن رمي الجمار كله كل أيام يوم واحد. فلو أخر يوم الحادي عشر وجعلها مع اليوم الثاني عشر لا بأس نقول أخر يوم الحادي عشر ترميه مع اليوم الثاني عشر ترمي يوم الثاني عشر تبدأ باليوم الحادي عشر ترمي الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم تعود ثم ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا هو الواجب. أما إذا كنت لا تستطيع يعني كان مثلا مريض والظاهر من حاله عدم استطاعة الرمي أو ضعيف أو كان صبي ما يستطيع الرمي فلا بأس. فقد جاء عن جابر أنه قال رمينا عن الصبيان.
وذكر بعض أهل العلم أن من ترك الواجب ليس عليه دم لأن العباس أو ابن العباس لم يبت في منى ليالي التشريق ولم يؤمر بالفدية. وقول العباس
نعم حديث العباس أو قصة النبي العباس رضي الله عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رخص له ترك المجيب من أجل سقاية. وهذا نقوله نقول إنسان ترك المبيت منى لعذر لا فدية عليه مثل ما رخص النبي عن العباس من أجل سقايته ولم يرمي دينه، مثل ما رخص عليه الصلاة والسلام علي العاصم من أجل السقاة والرعاة بترك المبيت والرمي، يؤخرون الرمي يوم ليومين، يؤخرون الرمي يوم الحادي عشر للثاني عشر أو يؤخرون الرمي الثاني عشر للثالث عشر، يرمون في يوم لليومين السابقين ليومين، فلا بأس. فلو أن الإنسان ترك الرمي، ترك مثلا المبيت، ترك المبيت لعذر لا بأس. وهذا يبين في الحقيقة أن الرمي آكد من المبيت، أن الرمي آكد من المبيت، ولهذا رخص لهم في المبيت ولم يرخص لهم في ترك الرمي. ترك الرمي رخص لهم في تأخيره بس، ولكن يأتون برمي اليوم الذي مضى في اليوم هذا، في هذا اليوم. نقول من ترك المبيت في ميناء، ترك المبيت في مزدلفة لعذر لا بأس. فلو أن إنسان مسك في الزحام لما خرج من عرفة، ما استطاع دخول مزدلفة شدة الزحام حتى طلع الفجر، نقول لا دم عليه، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاه. قال عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن نقول الدم يجب على من ترك نسكا مفرقا أو لغير عذر، هذا هو الذي يجب عليه الدم عند أهل العلم، أما من ترك لعذر فلا دم عليه.
أحسن الله إليكم. لماذا لا يقال بوجوب الطواف للإفاضة يوم النحر مع ورود الحديث فيه؟ وهل العلة التي رد بها وهي عدم العمل به من أهل العلم علة معتبرة؟
نعم. نقول أولا أن الطواف، طاف النبي عليه السلام ضحا يوم النحر، وهذا هو السنة إن تيسر، وإن لم يتيسر صار في مشقة فتأخيره أفضل، لأنه أخذ بالرخصة، والقاعدة أن أخذ بالرخصة مطلوب خاصة في الحج وفي أيام الحج مع شدة الزحام. ولو قيل إنه يجب على الناس جميعا الطواف يوم النحر وأن يفرغوا من طوافهم قبل غروب الشمس حصل من المصائب الشيء الكثير، ولا يمكن مقالبة. ولهذا كان الطواف عند أهل العلم مرخص فيه في أيام التشريق وفي شهر ذي الحجة، بل قال جماهير العلم لا بأس أن يؤخر ولو أخره مدة طويلة، لكن السنة أن يبادر. أما حديث أم سلمة الذي ورد في الباب وهو أن النبي، وهو أنه قال كان النبي عليه السلام عندها في البيت فدخل عليها بعض الصحابة بن وهب ورجل من بني أسد وكان قد لبس أو لبس القمص وسألهم النبي هل طفتم هذا، فأخبروا أنهم لم يطوفوا، فقال عليه السلام إنه قد رخص لكم في يومكم هذا أن تطوفوا وأن يكون الطواف إلى غروب الشمس، وأنكم إن لم تطوفوا عدتم حرما كهيئاتكم يوم أحرمتم، يعني أنه يجب عليه أن يطوف قبل غروب الشمس، أو أنه إذا لم يطوف يعود حراما. هذا في الحقيقة الحديث فيه في لفظه نكارة وغرابة، ومتنه فيه غرابة. وذلك الحديث رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق، وفي أيضا رجل آخر مقبول، فسنده عند أبي داود ضعيف، وذكروا الشاهد عند الطحاوي، والحديث في ثبوت نظر، ولهذا هو شاذ حتى لو قيل بصحته. وهذا هو يعني معنى الحديث الشاذ عند العلم، الذي يقال بصحته لكن مع مخالفته بالأدلة، عموم الأدلة أو خصوص الأدلة. ولهذا حكى جمع العلم الإجماع على خلافه، والصواب أن حديث شاذ أو متأول أو وقع فيه غلط، إن لم يقل وقع فيه غلط وأن راويه غلط فيه. وذلك أن الحديث صحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر، طاف يوم النحر ثم تحلل، وقد علم أن من طاف، أن من تحلل بطوافه، أن من تحلل وتم تحلله بفعل المناسك ذلك اليوم تحلل فإنه لا يعود حراما، لا يعود حراما. كيف يقال لمن تحلل إنه إنك تعود حراما كما كنت وقد ثبت له التحلل؟ وهذا منافق مخالف لما في الصحيحين، ولهذا أنكره أهل العلم وقال إنه شاذ ومخالف الحديث الصحيحة ومخالف لعموم الأدلة من جهة أن العمل به يكون فيه مشقة، مع أنه لو ثبت يؤول على أنه يشبه المحرم، معنى أنه يعود حراما كحياة معنى يتشبه بالمحرم، لا أنه يعود إلى لبس ثيابه وأنه لبس ثياب الإحرام وأنه يعود حراما كما كان، لأن هذا يثبت أن من تحلل ولم يطف طواف الإفاضة في ذلك اليوم أنه يعود حراما كما كان، هذا مخالف لحديث مخالف إذا رميتم فقد حللتم. وحديث عائشة رضي الله عنها يحلي قبل يطوف البيت طيب رسول الله الحرام قبل يومهم ولحلي قبل يطوف البيت أثبتت له الحل، والحديث ابن عباس وحديث عائشة إذا رميتم فقد حللتم، وهو عام يشمل هذه الصورة وغيرها، ولم يستثني ولم يقل إلا من طاف مثلا إلا من لم يطف بالبيت في هذا اليوم، مع أن حديث أقوى وأثبت من حديث سلمة. ولو فرض أن حديث سلمة يعني مثلا قاومها لكانت الحديث في هذا متعادلة وعدل ومتعارضة وعدل السنة الواضحة في حديث عائشة في هذا الباب. ثم أيضا كما تقدم فيه غرابة من جهة أنه كونه يعود حلال، ثم الناس في ذلك اليوم يسألونه عليه الصلاة والسلام ويقول افعل ولا حرج، وكل تلك الأيام هي أيام حج، والناس يسألونه في بعض الألفاظ حديث عبد الله بن عمر في أيام منى، لم يذكر يوم النحر، في أيام منى، دل على أن بعض الناس أخر أفعال الحج إلى ما بعد يوم النحر. فلهذا هذا الحديث شاذ ومخالف الأخبار كما تقدم في إثبات التحلل المطلق، إثبات التحلل بعد رمي جمرة العقبة، ولو ثبت يحمل على أنه يشبه المحرم، بمعنى أنه يجتنب ما يجتنب المحرم ويجتنب أهله ولا يقع من شيء من جهة أهله من جهة شبهه بالمحرم، لا أنه محرم، لأنه بقي عليه طواف الإفاضة، وهو ممنوع من أهله، فعلى هذا عليه يتشبه بالمحرم، لكن لا يكون محرما، فلبسهم للقميص أو لبسهم لثياب الإحرام لا لأنه محرم لا، حتى يتشبهوا بالمحرم ويبقوا على حال إحرام من جهة أنه بقي عليهم التحلل الأكبر. هذا لو ثبت، مع أنه كما تقدم فيه ما فيه، بل حكى بعض الإجماع على خلافه، وهو والمتقرر أنه شاذ، وهذا هو الأظهر فيه. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل يكون من هداة المهتدين، وأن يرزقني يكون علما نافع والعمل صالح. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.